السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه إحدى مجالس تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبيان أثر السنة في تفسير الكتاب العزيز. ولقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقول وبالله التوفيق، ثم آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وجل لنا معانيها، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بقوله: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. وهذا التفسير بلا شك تفسير على الغالب، فأغلب المغضوب عليهم اليهود، وأغلب النصارى ضالون، أو نقول كل اليهود مغضوب عليهم، ولا يمنع أيضا أن يكونوا ضالين، إلا أنهم استحقوا وصف الغضب عليهم لأنهم عالموا الحق وجحدوه، فكفرهم وضلالهم كان على علم. فيأتيهم الشخص يسألهم عن فتوى، يكتبونها بأيديهم، يكتبون الجواب بأيديهم وينسبونه إلى الله، وهم الذين تقولوه وافتروه. فاليهود مغضوب عليهم، كلهم مغضوب عليهم، والنصارى ضالون، ولكن اليهود استحقوا القسط الأكبر من الغضب عليهم، والنصارى استحقوا القسط الأكبر من الضلال. ولقد قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. شاهدي أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وكذلك صلوات الله وسلامه عليه فسر قوله تعالى لبني إسرائيل: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما الذي بدله الذين ظلموا من اليهود؟ لما أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال: دخلوا يزحفون على أستاههم. بدلا من أن يدخلوا سجدا، دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون، بدلا من قول حطة أي يا رب حط عنا خطايانا، بعضهم يقول حبة في شعرة سخرية واستهزاء بالأمر، والبعض الآخر يقول حنطة أي يدخل النون، بدلا من أن يقول يا رب حط عنا خطايانا فيقول حنطة التي هي البر القمح، حبات البر والقمح. كل ذلك على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل المخالفة والشقاق والعناد. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضح لنا معنى قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. كذلك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فسر الوسط فقال عدلا، وسطا أي عدلا. وفسر قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس بما قاله عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح يوم القيامة فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب قد بلغت. فيقال لقومه: هل أتاكم من نذير؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنوح عليه السلام بالبلاغ، لأننا صدقنا ما نقله لنا رسولنا عن ربنا. قال عليه الصلاة والسلام ذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى إذ الله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن العصر كما في بعض الروايات أنه قال في شأن اليهود: يهود بني قريظة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. فاستبان بهذا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مفاتح الغيب لما تلا قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الآيات. قال: مفاتح الغيب خمس، وتلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهي مفاتح الغيب كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، بأنه العرض. فقالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، ألم يقل الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض. والعرض هذا مفسر بحديث آخر: يدن الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقر بذلك. فيقول تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.